بدمه يأتيه رجل من المشركين يقول إني قاتلك يا محمد. مع هذه الكارثة ومع انقلاب الأمر واشتداد الأمر عليه، إذا به يقول إني قاتلك يا محمد. من هو؟ إنه أبي بن خلف. قال فجاء يجري من بعيد ويقول محمد لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، وأراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يقتحم عليه لقتله. قال فقال القوم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا، يعني يلتفت إليه ليقاتله؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعوه. فلما دنا عدو الله أبي بن خلف من النبي صلى الله عليه وسلم تناول عليه الصلاة والسلام حربته وضربه ضربة خدشته خدشة خفيفة، فصرخ أبي بن خلف صرخة سمعها الناس، وأخذ يولي هاربا كالطفل وهو يقول قتلني والله محمد، قتلني والله محمد. استغرب المشركون لماذا تقول هذا وقد خدشك خدشا خفيفا بحربة يسيرة، قد خدشك خدشا، قد قتلني محمد. استغرب المشركون فقالوا قد ذهب والله فؤادك يا أبي، والله ما بك من بأس. فقال إنه قد قال لي بمكة إني أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. لقد قال لي بمكة إني أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. اقتنع أبي بن خلف تماما بكلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حتى في المرحلة المكية، لأنه كان دائما يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أقتلك. ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتل إلا هذا الرجل، ما قتل إلا رجلا واحدا وهو أبي بن خلف. فرجع أبي بن خلف فخر من مكانه صريعا مقتولا. عند ذلك أيها الإخوة أراد المشركون أن يحيطوا، كل قلنا الهدف من معركة أحد بالنسبة للمشركين أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يحيطوا به من كل جانب. وحول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع 30 من أصحابه، طبعا تفرق الصحابة، منهم من فر، منهم من لجأ إلى جبل أحد واختبأ فيه، ومنهم من فر إلى المدينة، منهم من قتل. تفرق أمر الصحابة 700، لكن تفرق أمرهم حول النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا. أين يذهبون؟ ما زال الضغط من المشركين على النبي وأصحابه يهمون بقتله، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ رأى الحل الأنسب أن يلجأ إلى جبل أحد، من تل الرماة، تلة الرماة موقع وساحة المعركة، أن يلتجئ إلى جبل أحد. جبل أحد امتداد 7 كيلومتر يا إخوة، وفيه داخله من الكهوف وكذا، أراد أن يصعد إلى الجبل ويدخل فيه، فلا يستطيع المشركون تسلق هذا الجبل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبدأ بالصعود فما استطاع، من شدة الجراح كسرت رباعيته وشج وجهه، يسيل الدم منه. أراد مرة ثانية أن يقوم ما استطاع. فإذا بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وفيه 39 جرحا، إذا به يجلس على الأرض، فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة، يصعد عليه الصلاة والسلام على ظهر طلحة مع أنه مصاب 39 جرحا، وهو يقول عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، أوجب طلحة، وهو من 10 المبشرين بالجنة. كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة بن عبيد الله، ذلك اليوم كله يوم أحد لطلحة بن عبيد الله. فصعد النبي على ظهره وعلى صخرة، ثم تسلق شيئا فشيئا مع شدة الجراح إلى الجبل. المشركون بعد صعود النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إلى الجبل أرادوا أن يصعدوا وهموا بذلك، لكن قامت كتيبة بطولية بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقاتلوهم قتالا شديدا حتى صدوهم عن الجبل. صعود الجبل بالنسبة لجيش أمر صعب، والجبل وعر، فقامت هذه الكتيبة يدافعون فصد المشركين عن الجبل حتى هدأوا، واستطاع النبي وأصحابه أن يختفوا في داخل جبل أحد. الآن المشركون نظروا فرأوا أنهم إذا تبعوهم داخل الجبل ربما تأتي من المفاسد على المشركين الكثير الكثير، وربما يقتل منهم الكثير، فاقتنعوا بذلك واكتفوا. وإذا بهم أيها الإخوة يأتون إلى ساحة المعركة فيفعلون أبشع الأشياء. ماذا يفعلون؟ لقد مثلوا بجثث المسلمين، الجثث الطاهرة الطيبة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مصعب بن عمير، عبد الله بن حرام، حمزة بن عبد المطلب، على الأرض ينظر في ساحة المعركة وإذا بسبعين شهيدا من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قامت النساء فقطعت آذان الرجال من المسلمين وأنوفهم، ثم النساء صنعن من هذه الآذان والأنوف قلائد وخلاخل يلبسنها. قطعوا آذان الصحابة رضي الله عنهم وأنوفهم، ثم جعلت نساء قريش هذه القلائد والأنوف، جعلت هذه الآذان والأنوف قلائد في أعناقهن انتقاما لما حصل في غزوة بدر. وقامت هند بنت عتبة وهي التي اغتاظت كل الغيظ على المسلمين وعلى حمزة خاصة، لقد قتل أبوها يوم بدر، قتل أبوها عتبة، قتل عمها شيبة ابن ربيعة، قتل أخوها، قتل ابنها حنظلة ابن أبي سفيان. فامرأة قتل أبوها، قتل عمها، قتل أخوها، قتل ابنها في معركة واحدة، ما كان منها إلا أن بقرت بطن حمزة ولاكت كبده. وإذا بالمسلمين ينظرون مثل بإخوانهم، النزيف يسيل من النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الجبل، والمسلمون ينظرون إلى إخوانهم يمثلوا بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما توقف النزيف منه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها. إذا بها تروهم يصبون، إذا بها ترون بها ترى الصحابة يصبون الماء على الجرح فيزداد نزيفا، فما كان منها إلا أن أخذت حصيرا فحرقته ثم دفعته هذا الحصير في داخل الجرح، داخل جرح النبي صلى الله عليه وسلم، في رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى توقف النزيف. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يقاتلون من أول الصباح إلى الظهيرة. حان وقت صلاة الظهر، النبي وأصحابه في الجبل، حان وقت صلاة الظهر، ماذا يفعلون؟ كيف يصلون؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه من شدة الجراح، صلى وهو قاعد لم يستطع القيام، وأتموا به رضي الله عنهم وأرضاه. ما زال المشركون يعتقدون هو بقيادة أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبعض المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذين ذهبوا يعتقدون ذلك. الآن تخيلوا الموقف، بعض المسلمين مع النبي، بعض المسلمين في المدينة، بعضهم قد فر، آخرون قد قتلوا، إذا بأبي سفيان ينادي بعد أن مثل بالجثث، ينادي بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة جراحه، قال: لا تجيبوه. أفيكم محمد؟ أشار عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ يعني أبا بكر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. ثم قال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ ثم قال، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. نظر إلى القائد الأول، ثم الوزير الأول، الوزير الثاني، نادى على القائد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم على الوزير الأول على أبي بكر، ثم على الوزير الثاني عمر، قادة المسلمين. فأخذ يرتب على السؤال ما بعده، أخذ يرتب على السؤال ما بعده، ففرح أبو سفيان بذلك فقال: أيها الناس، أما هؤلاء الثلاثة فقد كفيتموهم، لقد ماتوا جميعا، هكذا ظن أبو سفيان. أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يحتمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا به ينادي: أي عدو الله، إن الذي ذكرتهم أحياء جميعا وقد أبقى الله لك ما يسوءك. إن الذي ذكرتهم أحياء جميعا قد أبقى الله لك ما يسوءك. فنادى أبو سفيان بعد ذلك وقال كلمة شنيعة أراد أن يغيظ المسلمين بها، قال: قد كان فيكم مثلة، يعني قد مثل بجثث، لم آمر بها ولم تسؤني. قد كان فيكم مثلة، لأن العرب عادتهم أنهم لا يمثلون بالجثث، يعني إذا قتلوا القتل لكن لا يقطعون أذنه ويجزعون أنفه، لا يمثلون بالجثة، لا يفقرون البطن، خلاص قتل القتيل. قال: قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني ما أحزنني ذلك ولم تسؤني. ثم أراد أن يغيظ زيادة فقال: أعلو هبل. فقال عليه الصلاة والسلام عندها، لأن أول شيء المسائل الأشياء شخصية التي تذكر، أفيكم محمد، فيكم عمر، فيكم أبو بكر، لكن الآن توحيد. أراد أن يعلي إلهه الباطل وأن يرفع اسم إلهه الباطل، أعلو هبل. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: ألا تجيبونه؟ ألا تجيبونه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم، بدر بأحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. في رواية قال أبو سفيان: هلم إلي يا عمر حتى أسأله. قال فقال عليه الصلاة والسلام: ائته، انظر ماذا يريد. فقال أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ إن هو الآن لم يصدق أن النبي ما زال على قيد الحياة، هو هذا الذي يريد، أنه خلص يقتل، تنتهي الدعوة بانتهاء صاحبها. قال: أنشدك الله، قتلنا محمدا؟ فقال أبو سفيان، فقال عمر: كلا، والله إنه ليستمع كلامك الآن. فقال أبو سفيان، انظر إلى احترام المشركين للصدق، يقول: أنت أصدق عندي من ابن القمئة. ابن القمئة لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أشاع في الناس: قد قتلت محمدا، قد قتلت محمدا. فقال ابن القمئة وصل الخبر أنه قتله: أنت أصدق عندي من ابن القمئة وأبر، أنت يا عمر أصدق عندي، ووعدوا له، مع ذلك هذا الذي من قومي ومنا لا أصدقه وأصدقك أنا، أنت أصدق عندي من ابن القمئة وأبر. الآن أيها الإخوة، ذهب المشركون، غادر المشركون أرض المعركة، نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتفقد الشهداء، وكان والله موقفا مريعا. 70 من أفاضل المسلمين كلهم ملقى على الأرض. نزل فنظر إلى حمزة ابن عبد المطلب فبكى بكاء شديدا وهو يقول: ما أصبت بمصيبة كهذه المصيبة. فرأى نساء يبكين أقاربهن، قال فقال عليه الصلاة والسلام: أما حمزة فلا بواكي له، أما حمزة فلا بواكي له. رأى حمزة بن عبد المطلب، رأى عمرو بن الجموح، رأى عبد الله بن عمرو بن حرام، رأى مصعب بن عمير مسجى، رأى عبد الله بن جحش، رأى حنظلة، رأى خيثمة، كثير من شهداء أحد. وقف عليه الصلاة والسلام ونظر إلى الشهداء وكلهم على الأرض، 70 من أفاضل أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اللهم إني شهيد على هؤلاء، اللهم إني شهيد على هؤلاء، ما من جريح يجرح في سبيل الله، وما من كلم يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، اللون لون الدم. والريح ريح المسك. وكان هناك بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم قد أخذت بعض ثيابهم، أخذ المشركون بعض ثيابهم. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الرجلين والثلاثة من أصحابه ليضعهما في القبر الواحد، ثم يقول: قدموا أكثرهم أخذا للقرآن، من كان يحفظ أكثر وضعه أولا في اللحم. وضع الثلاثة في القبر الواحد حتى لا يكثر الحفر. قال: قدموا أكثرهم قرآنا، يعني أكثر هؤلاء حفظا، من الأحفظ قدموه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. مرة ثانية كل ما يضع واحد يقول: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. بكى عليه الصلاة والسلام يقولون حتى نشر، حتى نشر يعني حتى سمع لصوته، لبكائه صوت. مصعب بن عمير رضي الله عنه، بكى الصحابة من هيئة مصعب رضي الله عنه لما وضع في القبر، أرادوا أن يغطوه بشيء، قال: كفناه في بردة، كفناه في بردة، إن غطينا رجليه بدا رأسه، وإن غطينا رأسه بدت رجلاه. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله شيئا من الإذخر، اجعلوا على رجله شيئا من الإذخر. ذلك عقبة بن غزوان رضي الله عنه لما تذكر مصعب بن عمير بكى. قال مصعب رضي الله عنه: خرج ولم يأخذ شيئا من زهرة الدنيا، عاش غريبا بعد أن كان غنيا، كان مترفا، عاش ومات مصعب ولم نجد ما نكفنه به. أما نحن الآن فولي كل واحد منا على بلد من البلدان. ثم جعل يبكي رضي الله عنه وارضاه. فمصعب بن عمير ما وجدوا بردة يغطوه بها. صلى عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد، دفنهم في ثيابهم في هذا الموقف أيها الإخوة. وإذا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم ينسى ربه ولم ينسى إلهه. يا أيها الإخوة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يقول: قفوا لأثني على الله عز وجل، استووا حتى أثني على ربي. أريد أن أقرأ عليكم ماذا أثنى النبي على ربه بعد مصيبة غزوة أحد. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت. اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم لا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يتوسل فيه إلى ربه. تأملوا أيها الإخوة، بعد هذه المصيبة، بعد قتل 70 من أصحابه، ليقول لربه: اللهم يا رب إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحل ولا يزول. لو ضاقت الدنيا، لو أصبنا، لو هزمنا، لو وقع ما وقع في غزوة أحد، إلا أننا يا رب نعلم أن هذه الدار ليست بدار قرار طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأحدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جزوة نال. أثنى على ربه. أيها الإخوة، لا بد أن نقف وقفة. ماذا نسمي غزوة أحد؟ هل نسميها هزيمة؟ هل نسميها نكسة؟ ماذا نسمي غزوة أحد؟ أثناء هذه الغزوة أو بعد الغزوة ماذا نسمي هذه الغزوة؟ أنسميها هزيمة؟ لا، الجيش المكي لم يحتل موقع الجيش المسلم حتى نسميها هزيمة. أيضا المسلمون قادتهم ما زالوا على قيد الحياة. أيضا ما غنم المشركون غنائم من المسلمين أبدا. أيضا ما أخذوا سبايا. أيضا ما ظهر المشركون بأهدافهم في من تلك الغزوة. ثم أيضا لم يثبت الجيش المكي في مكانه، بل غادر المعركة مباشرة، خلاف النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، مكث في بدر 3 أيام بعد غزوة بدر، مكث في بدر 3 أيام بعد غزوة بدر، لم يؤسر ولا مسلم واحد في غزوة أحد، بينما في بدر أسر 70 من المشركين. إذا ماذا نسمي هذه الغزوة؟ نسميها هزيمة؟ نسميها كما سماها الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. غزوة أحد اسمها مصيبة، هي مصيبة، لا تسمى هزيمة بل تسمى مصيبة، لأن الله تعالى قال: ويتخذ منكم شهداء. اتخاذ الشهداء هنا ليس هزيمة، بل هنا نقول ما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مصيبة. طب أي مصيبة هذه؟ ما هي المصيبة أيها الأخوة؟ ما هي المصيبة التي وقع فيها المسلمون؟ أعظم مصيبة التي وقع فيها المسلمون أن الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة. أن الصحابة رضي الله عنهم قال الله عنهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه مصيبة، منكم من يريد الدنيا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أن الله قال عن الصحابة: منكم من يريد الدنيا، هذه مصيبة. أن بعض الصحابة يريد الدنيا يقول الغنيمة الغنيمة، هذه مصيبة. قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب خطأ من الأخطاء. استشهاد 70 ليس خسارة، لكن هذا الخطأ مصيبة، وقمة المصيبة. مصيبة أخرى، قعد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال بسبب الإحباط، والإحباط غير مقبول. أحدثوا، قالوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، مات عليه الصلاة والسلام، وجلسوا في مكانه. هذه مصيبة أخرى. مصيبة ثالثة، أن بعض المسلمين سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إلي عباد الله، إلي عباد الله، ومع ذلك أصروا على الفرار. يعني سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، يعني حتى يجمع الصحابة حوله، ومع ذلك لاذوا بالفرار حتى يفروا بأنفسهم، اشتد الأمر عليهم. وهذه مصيبة. فغزوة أحد كانت مصيبة، لكن لا شك أن من ورائها الخير العظيم. يعني المصيبة، هذه المصيبة استفادت منها الأمة أيها الأخوة ليومنا هذا. قلنا ولا نزال نقول: غزوة بدر تعلمنا منها لا إله إلا الله، وغزوة أحد نتعلم منها محمد رسول الله. غزوة بدر لا إله إلا الله، التوجه إليه، التوحيد. غزوة أحد محمد رسول الله، الزموا طاعته وإلا هزمتم، الزموا هديه وإلا فشلتم، الزموا طريقه وإلا تبعثرتم وتفرقتم ونزلت عليكم مصائب. الزموا هديه، الزموا الجبل وإلا ستحصل مصيبة، نزلوا عن الجبل فحصلت المصيبة. النزول عن السنة والتنازل عن السنة مصيبة المصائب، مصيبة، لكن هذه المصيبة فيها فائدة للأمة. ولذلك أيها الإخوة، وأختم بهذه الكلمة، وغزوة أحد فيها فوائد كثيرة. تخيلوا أن سورة آل عمران كم آية فيها عن غزوة أحد؟ آية، آيتان، 10 آيات، 60 آية. سورة آل عمران حوت 60 آية كلها للكلام عن غزوة أحد. سورة آل عمران 60 آية فيها عن غزوة أحد، عبرة وتذكرة للناس، وكذلك دروس وعبر عظات. تأملوا أيها الإخوة أن غزوة أحد كان فيها تنقية وتصفية وابتلاء، فيها تربية للصحابة. يعني هذه التربية الصحابة استفادوا منها بعد ذلك كثيرا. نعم استشهد 70 الحمد لله إن شاء الله في جنة النعيم بشرهم النبي بمنازلهم في الجنة، إلا أن هذه الأمة استفادت فائدة عظيمة تربوية من غزوة أحد. يا أيها الإخوة، كم نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ كم يوميا المسلم يتنازل عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمة إذا أرادت النصر طريق النصر بين واضح، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات؟ طريق النصر واضح بين لا التباس فيه، التوحيد لا إله إلا الله واتباع السنة محمد رسول الله. إذا الأمة ما تربت على هذا ستحصل المصائب والهزائم أيها الأخوة فيها، وهذا لا شك فيه من خلال السيرة النبوية، أمر واضح بين يبين لنا كذلك عدم اتباع السنة. الأمر الآخر شؤم المعصية، يا الله معصية واحدة فقط، معصية واحدة حصل ما حصل بمعصية واحدة، فكيف إذا المعاصي توالى وتكاثر في الأمة معصية وراء معصية وراء معصية؟ قال ما انتصر عدونا علينا إلا لما حالت بيننا وبين النصر ذنوب حجبت النصر عن أمة الإسلام، بسبب معاصي. إذا تكاثرت المعاصي وتكاثرت من أسباب عدم النصر، ذلك الأعداء الآن عندهم خطة بعيدة الأمد، لأنهم يعلمون متى ينتصر المسلمون عليهم إذا عادوا إلى دينهم. طيب اتخليش المسلمين يصحوا، خليهم في المعاصي، خليهم بالذنوب، شباب فسد وشيبان حسد، اجعلوا المسلمين كذلك، شباب مشغول بالمخدرات وبالفساد وبالنتات وبالبنات وبالفواحش والمنكرات، وشيبان مشغولين بالدنيا طول الأمل والحرص، خلاص لا يلتفت لدينه، يقع في المعاصي. الآن كيف ستنصر هذه الأمة؟ فلذلك كل ما أرادت الأمة تستيقظ ببث فيها أنواع المعاصي المتعددة. شوف الآن في معاصي إخواني متولدة، وكل ما تولد الزمان في معاصي جديدة، معاصي 2018 غير معاصي 2019، وسترون أنه معاصي 2020 أشد من معاصي 2019، فتطورات في المعاصي. ليش؟ عشان يبعدون عن أسباب النصر. فشؤم معصية واحدة اتدمرت أمة أيها الإخوة بسببها، بسببها تغير مجرى المعركة، معصية واحدة. طب كم معاصي متوالية ومتتالية؟ فمن عدل الله جل جلاله أن الله تعالى لم ينصر المسلمين يوم أحد، ما حصل النصر، لكن قال الله تعالى عن السبب: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها. قلت أن هذا بدون مقدمات ولا كثرة كلام في الجواب، قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، مختصر هذا أن هذا. الصحابة قالوا أن هذا لماذا؟ أولا الرسول معنا، ثانيا نحن على الدين والإيمان هؤلاء كفار، وثالثا نحن نقاتل عن دين الله وهم يقاتلون عن الأصنام وكذا. الصحابة قالوا أن هذا، كيف يحصل هذا؟ يحصل ما يحصل. الله قال قل هو من عندي أنفسكم، من عندي أنفسكم، بسببكم أنتم، طبعا بسببكم فائدة أخرى سيأتي ذكرها، أنه بسبب البعض، البعض قد تؤاخذ الأمة بسبب أفعال البعض. هذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.